قال الماتن رحمه الله تعالى وإياه: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلة، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. باب المصدر، هذا الثاني من المنصوبات. عرف المصدر بقوله هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، هذا تعريف المصدر. بوب بباب المصدر، وغيره يبوب بباب المفعول المطلق، والمفعول المطلق أدق. لماذا؟ لأن المصدر أعم من المفعول المطلق، فالمصدر قد يكون مفعولا مطلقا وقد يكون خلاف ذلك. مثل بقوله قتلته قتلا، قتلا مفعول مطلق، لكن تقول قتل المسلم محرم، قتل مصدر، ما موقع هذا المصدر من الإعراب؟ مبتدأ. تقول ضرب زيد ضرب شديد، ضرب يضرب ضربا، ضربا مفعول مطلق، ضرب زيد ضرب شديد، ضرب الأولى مبتدأ، ضرب الثانية خبر. تقول ساءني ضربك زيدا، ضرب مصدر فاعل، لا أهتم بضربك مجرور بضربك وهو مصدر. فالمفعول المطلق يكون منصوبا، أما المصدر لا، وقد يكون في حال نصب مفعول به أو رفع أو جر أو غير ذلك. فالتعبير بالمفعول المطلق أولى من التعبير بالمصدر. المصدر هو الاسم، مر بنا أنه يكون مؤولا في أن وما دخلت عليه اللي من أخوات إن، وفي أن المصدرية لتنصب الفعل المضارع. المصدر هو الاسم الصريح والمؤول. تقول علمت أنك محب للخير، المصدر أن وما دخلت عليه في تعويل مصدر، تعويل هذا المصدر علمت محبتك للخير، محبة مصدر مؤول من أن وما دخلت عليه. تقول يجب أن تحب الخير، أن والفعل في تأويل مصدر، تقدير هذا المصدر تجب محبته الخير، هذا مصدر مؤول وصريح، ما ذكر سيمر بنا إن شاء الله. الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وليجيء ثالثا في تصريف الفعل، حينما قال يجيء ثالثا هذا من باب الاصطلاح، قال ضرب يضرب ضربا، ضربا هو المصدر لأنه جاء ثالثا في تصريف الفعل، أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، لعب يلعب لعبا. وحينما قال ثالثا كما قلت هو من باب الاصطلاح، ذكروا الفعل الماضي ثم بعده المضارع ثم المصدر، ما ذكروا الأمر. قد تقول ضرب ضربا أتى ثانيا وليس ثالثا، قد تقول ضرب يضرب اضرب ضربا أتى المصدر رابعا، لكن هذا من باب الاصطلاح أنهم يذكرون الفعل الماضي ثم المضارع ثم بعد ذلك المصدر، لكن ليس هذا على سبيل اللزوم. ثالثا في تصريفه نلحظ أن ضربا وأكلا وشربا فيها حروف الفعل، ضربا فيها حرف الضاد والراء والباء وهي في ضربا. لما أقول اغتسل يغتسل اغتسالا وغسلا، توضأ يتوضأ توضؤا ووضوءا، أيهما المصدر؟ هل نقول غسلا أو اغتسالا؟ نقول المصدر اغتسال، وتوضأ يتوضأ توضؤا، التوضؤ هو المصدر. فالمصدر هو ما كانت فيه حروف الفعل الأصلية، يعني لا بد أن توجد حروف الفعل الأصلية. فلما نقول يغتسل اغتسالا، الحروف موجودة أو لا؟ موجودة، لكن غسلا حتى موجودة أو غير موجودة، فنقول اغتسال مصدر وغسل اسم مصدر. إذن إذا فقدنا بعض الحروف لا نقول مصدر، نقول اسم مصدر. وضوء مصدر أو اسم مصدر؟ اسم مصدر. توضؤا هذا هو المصدر، وهو قسمان لفظي ومعنوي. يقول المصدر أو المفعول المطلق انقسم إلى قسمين، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. يقول المصدر انقسم إلى قسمين، لفظي ومعنوي. ما هو اللفظي؟ يقول ياتي المصدر من نفس لفظ الفعل، فرح يفرح فرحا، لعب يلعب لعبا، شرب يشرب شربا. هذا لفظي. لماذا لفظي؟ لأن حروف المصدر هي نفس حروف الفعل. قال نحو أي مثل قتلته قتلا. قتلته فعل وفاعل ومفعول به، قتل فعل ماضي، والتاء في محل رفع فاعل، والضمير الهاء في محل نصب مفعول به. قتلا نقول مفعول مطلق منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقتلا هذا أتي بالمصدر لأجل التوكيد، قتلت قتلا لأجل التوكيد. لو قال قتلته أفادت الجملة، لكن أتى بالمصدر أو أتى بالمفعول المطلق لأجل التوكيد. مثل فرحت فرحا، تعلمت تعلما، هذا مصدر مؤكد. عندنا أيضا المفعول المطلق يأتي لبيان العدد، كما في قول ربنا تبارك وتعالى فجل لكل واحد منهما 100 جلدة. 100 هذا مفعول مطلق لبيان العدد، فضل المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، في من رمى محصنة ربع زبور فجلدوهم 80 جلدة. كلمة 80 مصدر لبيان العدد. تقول سرت سيرتين، هذه مصدر لبيان العدد أو لبيان النوع. ضرب ضربا، جلس جلوس طالب العلم، دعا دعاء الغريق، دعاء مفعول مطلق بيان النوع. فالغرض من المفعول المطلق يأتي ويقصد به التوكيد أو بيان العدد أو بيان النوع. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلة. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. إن وافق معنى الفعل دون اللفظ، يعني أتينا بمصدر مرادف للمصدر الذي من لفظ الفعل، قال فهو معنوي، جلست قعودا. المصدر اللفظي جلست جلوسا، جلست جلوسا هذا مصدر لفظي. قعودا أليس القعود هو مرادف؟ فتكون قعودا مفعول مطلق معنوي. تقول فرحت جدلا، الجدل هو الفرح، جدلا مفعول مطلق معنوي. قال وقمت وقوفا، المصدر اللفظي قمت قياما، فلما قال وقوفا، وقوفا مصدر، ما نوع المصدر؟ معنوي. ما الغرض من اتياء الاتيان بالمصدر؟ للتوكيد. فقمت وقوفا، قام فعل ماض مبني على السكون، حذفنا الألف في قامة لأجل التقاء الساكنين، الميم سكنت لأجل دخول التاء عليها، والألف ساكنة فحذفنا الألف لأجل التقاء الساكنين، والتاء كما مر بنا ضمير متصل لفظا في محل رفع فاعل، وقوفا مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال وما أشبه ذلك كما ذكرت قبل قليل، قد يعرب بالحركة وقد يعرب أيضا بحروف. الأمثلة ذكرها الشيخ، جلست قعودا وقمت وقوفا وقتلته قتلا، الضمائر للمتكلم لكن ليس هذا على سبيل الوجوب. ضرب زيد ضربا، انتصر المسلمون انتصارا، قد يكون للمتكلم وقد يكون للغائب وقد يكون أيضا للمخاطب. تقول شخص نجحت نجاحا باهرا، نجاحا مفعول مطلق. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وهتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ذكر ظرف الزمان وظرف المكان لأن أحكامهما واحدة كما ذكر في باب المرفوعات المبتدا والخبر. بعض النحاة يسمي هذا الباب باب المفعول فيه، باب المفعول فيه، وهذا معنى الظرف لأنه قال بتقدير في. قال ظرف الزمان، ما هو ظرف الزمان؟ قال هو اسم، إذن يخرج الفعل يخرج الحرف، اسم الزمان فلا بد أن يكون اسم زمان المنصوب، يكون منصوبا. قال بتقدير في، سافرت الليلة، الليلة ظرف زمان منصوب، علامة نصبه الفتحة، تقدير الكلام سافرت في الليلة، هذا معنى قال المنصوب بتقدير في. لكن لما نقول الليلة باردة، هل الليلة بتقدير في؟ رفعنا الليلة، الليلة ليلة باردة، الليلة مبتدأ وليلة خبر وباردة صفة، هذا معنى قوله بتقدير في. فأحيانا ظرف الزمان وظرف المكان يكون متصرف وغير متصرف لعله يشير إلى ذلك، لكن أردت أن نفهم معنى كلمة في. فقد يأتي أيضا منصوبا لكن ليس بتقدير في، واخشوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واخشوا يوما، هل تقدر كلام اخشوا في يوم ترجعون فيه إلى الله أو اخشوا ذلك اليوم؟ اخشوا ذلك اليوم، فيوم منصوب ويدل على الزمان لكن نقول مفعول به. لماذا؟ لأنه ليس بتقدير فيه. إذن القاعدة في ظرف الزمان وظرف المكان إذا نصبناه لا بد أن يكون بتقدير في، إذا لم يكن بتقدير في فليس ظرف زمان أو ظرف مكان. في نحو اليوم والليلة، سافرت اليوم ظرف زمان منصوب على الظرفية زمين، حينما قال اليوم معرفة، سافرت يوما أيضا ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية. لكن تقول يوم الجمعة يوم مبارك، يوم الجمعة يوم مبارك، يوم مبتدأ
الجمعة مضاف يوم مبارك خبر يوم ومبارك صفة. لماذا؟ لأنه ليس بتقدير في. والليلة صليت الليلة تقدير الكلام صليت في الليلة. ليلة القدر خير من ألف شهر مبتدا خبر. وغدوة الغدوة هي أول النهار قيل من بعد طلوع الفجر. وبكرة كذلك أول النهار. تقول حضرت غدوة حضرت بكرة وسحرا. السحر هو آخر الليل قبل الفجر. تسحرت سحرا سافرت سحرا. تلاحظون سحرا نكرة. أو تقول سافرت سحر ليلة الجمعة. سحر ليلة الجمعة ليس مبهم. لو قلت سحرا هذا مبهم، لكن سحر ليلة الجمعة هل مبهم أو معين؟ معين وهو معرفة. وغدا أحضر غدا أنتهي غدا. غدا أيضا منصوب على الظرفية الزمنية. وعتمة العتمة بعد مغيب الشفق. صليت العشاء عتمة يعني في أول الوقت أي في العتمة. أو صليت العتمة وإن كانت أحيانا تسمى العشاء العتمة. وصباحا وصباحا أيضا سافرت صباحا. أو تقول سافرت الصباح. مساء سمرت مساء أو سمرت المساء. كلها صباحا والصباح والمساء. ومساء ظروف زمان. وأبدا وأمدا لما يأتي من الزمان. تقول لا أترك العلم أبدا وأمد حياتي. نسأل الله عز وجل نكون كذلك. أبدا ظرف زمان وأمد حياتي أمد أيضا ظرف زمان. الفرق بينهما أبدا مبهم ونكرة. وأمد حياتي ليس مبهما وهو معرفة. وحين أيضا على مطلق الوقت. أجلس حين وأيضا يكون متصرف. هل أتى الإنسان حين من دهر فتكون حين فاعل. وما أشبه ذلك من الظروف. ولو لاحظنا في ظروف الزمان التي مرت تكون مبهمة. مثلا سافرت ساعة. سافرت ساعة هذه مبهمة. أو تقول سافرت الساعة السابعة هذا مبهم أو غير مبهم. غير مبهم. فظرف الزمان يأتي مبهما ويأتي غير مبهم. انتقل الكلام على ظرف المكان. قال وظرف المكان. ما هو ظرف المكان؟ قال هو اسم المكان. ظرف الزمان يدل على الزمن وعلى الوقت. وظرف المكان لا. قال هو اسم المكان. هو اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. قال اسم المكان المنصوب يشترط فيه أن يكون منصوبا. قال بتقدير في. بتقدير في أيضا شرط آخر. في نحو أمام جلست أمامك. تقدير كلام جلست في أمامك أي في مكان أمامك. وخلف مثلها جلست خلف المنبر. فخلف ظرف مكان منصوب أو علامة نصبه الفتح. ولم يقول خلف المنبر معرفة لكنه ليس محددا. خلف المنبر يعني ليس مكان معين. وقدام جلست قدام زيد. جلست قدام الباب أو وقفت قدام الباب. ووراء وقفت وراء الإمام. وفوق صعدت فوق المنارة. وتحت جلست تحت الشجرة. وعند جلست عند بيتك. ومع جلست معكم أو مع زيد. تقدم كلام جلست في مكان معكم. جلست في عندكم. جلست أيضا في مكان تحت الشجرة، وهكذا. قال وإزاء وتلقاء، إزاء وتلقاء بمعنى واحد أي تفيد المقابلة، جلست إزاءك وتقول جلست تلقاءك، فإزاء وتلقاء أي جلست في مكان إزاءك وجلست في مكان تلقاءك. وحذاء أي من باب المحاذاة، جلست حذاءك، فأنا أقول جلست إزاءكم وتلقاءكم، ووليد يقول لأبي فهد جلست حذاءك. وهنا اسم إشارة، واسم الإشارة كما مر بنا مبني، أي جلست في مكان هنا يكون قريب، أو تقول هناك. ونأخذ من ذلك أن بعض الظروف تكون مبنية، الأصل في الظروف الإعراب، لكن قد توجد أحيانا ظروف مبنية كما هنا. وثم أي ثم في مكان، جلست ثم أي في المكان الفلاني من غير تحديد. فثم المشددة أيضا ظرف مكان، مر بنا أن ثم حرف عطف وثم ظرف مكان. قال وما أشبه ذلك من الظروف، هذه ظروف المكان. من الفروق بين ظرف الزمان وظرف المكان، تقول سافرت يوم الخميس، يوم الخميس غير مبهم، وقت محدد، لكن هل تقول دخلت المسجد، دخلت المسجد، سافرت الرياض، حجزت مكة، هذه أماكن، أليس كذلك؟ هل نقول دخلت المسجد، دخلت البيت، سافرت الرياض، حجزت مكة؟ كلمة المسجد، البيت، الرياض، مكة، هذه أماكن، أليس كذلك؟ لكن هل نقول هي ظرف مكان؟ لا. لماذا؟ يشترط في ظرف المكان الإبهام، يكون مبهم غير معين، بخلاف ظرف الزمان. فعلى هذا تقول دخلت في المسجد، دخلت في البيت، سافرت إلى الرياض، حججت إلى مكة، إما تجرها بحرف الجر، وإن نصبتها تقول دخلت البيت، ما دخلت عليها حرف جر، ذهبت مكة. فكيف نعربها؟ بعض النحات يقول ذهبت مكة، أصل كان ذهبت إلى مكة، فحذفنا إلى ونصبنا مكة على نزع الخافض، معنى نزع الخافض يعني نزعنا حرف الجر اللي هو إلى، فنصبت بنزع الخافض، أي لما حذفنا حرف الجر ما بقيت مكسورة، نصبناها. بعض النحات يقول من باب التوسع، يعني هي ليست ظرفا، فننصبها على المفعولية، يعني مفعول به، لكن من باب التوسع، حقيقة هي ليست مفعول، لكن من باب التوسع فأعطيناها حكم المفعول به وليست مفعولا به. الذي يهمنا إذا أتانا ظرف مكان ليس مبهما، ما الحكم؟ لا نعربه ظرف مكان، نعربه كما ذكرت قبل قليل، إما نقول من باب التوسع. أما إذا كان أصلا ليس في معنى فيه فالأمر ظاهر، تقول مكة بلد الله الحرام، مكة مبتدأ، بلد الله خبر، الرياض عاصمة بلادنا، الرياض مبتدأ، عاصمة خبر. الظروف كما ذكرت قبل قليل، هناك ظروف متصرفة، معنى متصرفة أي تنصب على الظرفية وتكون أيضا غير ظرف، كما مثلت قبل قليل، مثل صباحا، سافرت صباحا، هذا نسميه ظرف، لكنه ظرف متصرف، معنى متصرف أنه يخرج من الظرفية إلى غيرها. تقول صباحك صباح خير، مبتدأ وخبر، ضرب صباح الخميس، نائب فاعل، فالظرف المتصرف يكون ظرفا ويكون غير ظرف، لكن إذا كان متصرفا هل نعربه ظرفا؟ لا، نعربه على حسب موقعه من الإعراب. وعندنا ظروف غير متصرفة، وهذه الظروف إما لا تخرج إلا لحالة تشبه الظرف، وهي الجار ومجرور، بمعنى يكون الظرف فقط ظرف أو مجرور. تقول مثلا سافرت من قبل يوم، أو ذهبت إلى قدامك، إلى قدامك، فخرجت من الظرفية لكن خرجت إلى حالة تشبه الظرفية، وهي الجر، سواء جريناها بمن أو جريناها بإلى. إذن الظرف الذي لا يكون متصرفا إما يخرج إلى حالة تشبه الظرفية وهي الجار والمجرور، أو لا يخرج مطلقا، أو الظروف تكون ملازمة على الظرفية، مثل قط، تقول ما فعلت قط، وعوض لا أفعله عوض، فقط ظرف لما مضى من الزمان، وعوض ظرف لما يأتي من الزمان، فهذه تلازم الظرفية فلا تخرج من الظرفية، فتكون دائما وعبدا منصوبة على الظرفية، لكنها أيضا مبنية. ونأخذ ذلك من فائدة، بعض الظروف تكون مبنية مثل قط، عوض، هنا، ولا الأصل في الظروف هو الإعراب وليس البناء. والإعراب في الظروف قد يكون بالحركات كما ذكرت، وقد يكون أيضا بالحروف، تقول صمت يومين ظرف زمان، لأن تقدير الكلام صمت في يومين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، أو تقول صمت 30 يوما، 30 ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الياء، ويوما تمييز كما يسمر بنا في الدرس اللي بعد الدرس الآتي إن شاء الله. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. باب الحال. حينما قال الحال يجوز أن تقول الحال بالتذكير أو التأنيث، الحال أو تقول الحالة هو الاسم، إذن الحال لابد أن يكون اسما. المنصوب نأخذ منه أن الحال تكون ملازمة على النص، وهذا مما يفرق به بين الحال وبين الصفة. الصفة كما مر بنا تتبع المنصوب في رفعه ونصبه وخفضه، الحال لا، تكون دائما منصوبة. الاسم المنصوب قد يكون منصوب بالحركة وقد يكون منصوب بالحرف. المفسر أي المبين لمن بهم، أي للشيء المبهم، من الهيئات، يعني من هيئات الشخص، ومن هيئات أي صفات الشخص. قد نحو قولك جاء زيد راكبا، راكبا حال اسم منصوب، فسر لمن بهم من هيئة زيد، جاء زيد راكبا ضاحكا باكيا فرحا مهموما صارخا ماشيا، هذا معنى قوله لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا، ونصبنا علامة النصب الحركة، تقول مثلا جاء الرجال راكبين، جاء الرجلان راكبين، فراكبا بينت من بهم من هيئة زيد وهو فاعل. وركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال من الفرس، بينت هيئة المفعول به وهو الفرس، هل ركبته مسرجا عليه السرج أو من غير سرج ولقيت عبد الله راكبا. لقيت الفاعل التاء، عبد الله مفعول به، راكبا تحتمل أنك لقيت وأنت راكب عبد الله، فتكون بينت الفاعل وهو التاء الضمير. ويحتمل أنك لقيت عبد الله وعبد الله هو الراكب، تكون بينت المفعول به وما أشبه ذلك. نرجع إلى قوله الحال الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، يؤخذ منه أن الشخص له هيئات متعددة، فتأتي الحال لأجل أن تبين أي نوع الهيئات، أليس كذلك؟ وهذا هو الأصل، لكن ليس دائما. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، كلمة عربية حال، هل إنزال القرآن له أحوال هيئة متعددة ولا ما نزل على هذه الحال وهو العربي؟ إذن من بها من الهيئات الحال الأصل أنها تكون ليست على حال واحدة يعني متجددة، لكن أحيانا قد تأتي الحال وهي تلزم حالة واحدة. دعوت الله سميعا، أي والله عز وجل سميعا، ربنا عز وجل سميع دائما وأبدا، وإن كان يتصل بغير صفات السمع. وحينما قال الحال هو الاسم يتكلم على نوع من أنواع الحال، الحال تنقسم إلى قسمين، الحال المفردة وجملة، الجملة أشير إليها إن شاء الله. لمن بهم من الهيئات، ذكر هيئة الفاعل وهيئة المفعول به، وأيضا قد تكون حال الجر بحرف الجر، مررت بأمي جالسة، كلمة جالسة حال بأمي جار ومجرور، وقد يكون أيضا مجرور بغير حرف الجر بالإضافة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، ميتا حال من أخيه، ما موقع ميتا مضاف إليه، فبينت هيئة المضاف إليه. أو تقول ضرب زيد مربوطة، ضربه حال مربوط، بينت هيئة نائب الفاعل. أو تقول هذا زيد راكبا، بينت هيئة الخبر، هذا مبتدأ زيد خبر راكبا حال من حال زيد. هذا معنى قول لمن بهم من الهيئات. ولا يكون الحال إلا نكرة، راكبا مسرجا جالسة، فالحال الأصل فيها أنها تكون نكرة، لكن أحيانا تكون الحال معرفة لكنها مؤولة بالنكرة. تقول حضر الضيف وحده، كلمة وحده معرفة أو نكرة؟ وحدة معرفة لكن نؤولها بالنكرة، نقول حضر الضيف منفردا، كلمة منفردا هذه نكرة. وهذا يأتي في القرآن، تأتي أحوال معرفة لكنها تؤول بالنكرة، لا يكون حل نكرة. لماذا لا يكون حل نكرة؟ سأذكر إن شاء الله. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، هذا الأصل أن الحال تكون بعد صاحبها، كالأمثلة ذكرها راكبا مسرجا. ولا يكون صاحبها إلا معرفة، أيضا يقول صاحبها الأصل فيها أنه معرفة. عندنا راكبا صاحبها زيد، مسرجا صاحبها الفرس، وكلاهما معرفة. أمي مررت بأمي جالسة، جالسة صاحبتها أمي وهي معرفة. ولا يكون صاحبها إلا معرفة، لكن أحيانا يأتي في مواطن خاصة يأتي صاحبها نكرة، كما ذكر ابن مالك لا يبغي امرئ على امرئ مستسهلا، لا يبغي امرئ على امرئ مستسهلا، كلمة مستسهلا حال من امرئ، وامرئ نكرة، لكن الأصل أن صاحبها معرفة. عندنا التفريق بين الحال وبين الصفة، المفردة والجملة. كيف أفرق بين الحال والصفة سواء كانت مفردة أو جملة؟ تقول: حضر الرجل الراكب، حضر رجل راكب، رأيت الرجل راكبا، حضر الرجل الراكب. الراكب صفة، ولا يصح أن نقول حال. أو لو قلت أكرمت الرجل الراكبة، الراكبة أيضا صفة ولا يصح أن تكون حال. لماذا؟ لأن صاحبها معرفة وهي معرفة، وقال الحال تكون نكرة وصاحبه يكون معرفة. لما قلت أكرمت الرجل الراكبة أو حضر الرجل الراكب، صاحبها معرفة وهي أيضا معرفة، إذا تكون صفة ما تكون حال. مر بنا النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. أكرمت رجلا راكبا أو جاء رجل راكب، أيضا راكبا وراكب صفة. لماذا؟ لأنها راكب نكرة، لكن أيضا رجل نكرة. أما ما يتعلق بالفرق بين الحال والصفة حالة كونهما جملتين، فالقاعدة عند النحاة يقولون: الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. فإذا قلنا جاء الرجل يضحك، جملة يضحك من الفعل والفاعل حال، لأن صاحبها معرفة هو الرجل. أما لو قلنا جاء رجل يضحك فجملة يضحك صفة، لأن صاحبها نكرة.